إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نواصل التعليق على كتاب أسباب النزول، و كنا قد فرغنا في الدرس الماضي بحمد الله تعالى من سورة البقرة، ونشرع اليوم في سورة آل عمران. نعم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال المصنف: سورة آل عمران. قال الواحدي وقال المفسرون: قدم وفد نجران وكانوا 60 راكبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم 14 رجلا من أشرافهم، وفي 14 3 نفر إليهم يؤول أمرهم، فالعاقب أمير القوم وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأيه، واسمه عبد المسيح، والسيد إمامهم وصاحب رحلهم واسمه الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم، وكان قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم، وكانت ملوك الروم قد شرفوه ومولوه وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده، فقدموا على رسول الله.
وهذا بخلاف ما يقع اليوم. الأمة الآن تستخف بعلمائها وتعتقلهم وتؤذيهم وربما تقتلهم، و النصارى إلى يومنا هذا يحتفون بعلمائهم، وحتى كبارات القوم من رؤساء الدول إذا أرادوا أن يظهروا حبهم وولاءهم يتمثلون بكتبهم وكباراتهم، يزورونهم ويضفون عليهم الأموال إلى غير ذلك. فللأسف الشديد هذه الأمة ضيعت دينها بتضييع علمائها، لأن الله جل وعلا إنما حال عليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكان من خطة الشيطان والدجال في هذا الزمان المتأخر أن يتسلط على أهل العلم بصور شتى مختلفة، بمزاحمة العلوم الشرعية عن طريق المدارس والجامعات، والاستخفاف بما عدا ذلك. في البداية لم يكن تصريحا، الآن أصبح تصريحا، لكن في البداية لا يلزم أن يصرح أنه يستخف في علوم القرآن والسنة، فبدأ يزاحمها ويدخل عليها، وحتى تلك المواد التي تدرس في تلك الأماكن يستخف بمدرسيها ومعلميها، إما بأجورها الزهيدة، يعطون أجور زهيدة، وإما بعدم إدخال هذه المواد أصلا فيما يسمى بالمجموع مثلا، أو بالاستخفاف بالكليات التي تتبنى مثل هذا الطرح الإسلامي يسمونه أدبي، يعني بعيد عن الحضارة والعلم والرقي وإلى غير ذلك، وإما عن طريق وضع هذه المواد في أوقات يعني غالبا ما يكون الإنسان فيها غير مستعد نفسيا لتلقي العلم، كمثلا ضربت مثال قلت بالدرس الذي بعد الإفطار مباشرة. لماذا؟ يأتي الإنسان مدخن بالطعام يريد أن ينام، فيبدأ المدرس يشرح وهذا نائم، أو في الدرس الأخير أيضا يكون قد مل من اليوم الدراسي يريد أن يخرج، يضعون الحديث أو القرآن أو التفسير في آخر الدروس. هذه كلها وسائل لتغييب الأمة وإبعادها عن العلم الشرعي، والتأكيد على أن هذه الأمة إذا قضي على علمائها وزوحم علمها فإنها لن تقوم لها قائمة، وهذا حق. هذه الأمة لن تقوم لها قائمة إلا بالعلم، إذا قام العلم فيها وقام أهل العلم بما وجب عليهم قامت هذه الأمة ونهضت، وإذا مورس عليها كما يمارس اليوم ستبقى في سباتها هذا إلى أن يأذن الله جل وعلا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. انظر هذه الأمثلة الآن، لاحظ، يدرون عليه الأموال والمساعدات ويبنوا له الكنائس وهي دور العلم عندهم، والمدراس وهي أماكن مدرسة العلم يعني كتخصصات بالنسبة لطلبة العلم، كما نقول هؤلاء طلبة علم، فتلك دور عبادة وهذه دور مدارسات لهذا العلم، هكذا يفعلون بعلمهم. وأهل الحق يفعلون بعلمهم ما ترون اليوم، وهم ينتسبون إلى هذا الحق زورا وبهتان، ليسوا منه وليس منهم. نعم.
وكانت ملوك الروم قد شرفوه ومولوه وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا مسجده حين صلى العصر، عليهم ثياب الحبراء.
يقدرون علمه واجتهاده، لأن إذا كان عالم ومجتهد سجنوه، لأن اجتهاده سيظهر الحق وهو لا يريد الحق، كما قال قوم لوط للوط ومن معه عليه الصلاة والسلام: إنهم أناس يتطهرون. نعم.
عليهم ثياب الحبرات جباب وأردية في جمال رجال بني الحارث بن كعب. يقول بعض من رآه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأينا وفدا مثلهم، وقد حانت صلاتهم فقاموا فصلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم، فصلوا إلى المشرق. فكلم السيد والعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلما؟ فقالا: قد أسلمنا قبلك. قال: كذبتما، منعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدا، وعبادتكما الصليب، وأكلكما الخنزير. قالا: إن لم يكن عيسى ولد الله،
أي استحلالا، أكلكما إياه استحلالا بالتشريع، شرعوه لأنفسهم ومن معهم. نعم.
قالا: إن لم يكن عيسى ولد الله فمن أبوه؟ وخصموه جميعا في عيسى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألستم تعلمون؟
هذه أنواع الشرك الثلاثة: شرك الأسماء والصفات في تمثيل دعوتم لله ولدا، شرك الدعاء وتوحيد فيما يتعلق في توحيد الألوهية الصليب، وشرك التشريع والحاكمية في الأمر لله جل وعلا، جعلوه لأنفسهم فأحلوا ما شاءوا وحرموا ما شاءوا. فذكر في هذا الحديث أنواع التوحيد الثلاثة وأنواع الشرك الثلاثة. نعم.
فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت، وأن عيسى أتى عليه الفناء؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى. قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء، وربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث. قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة، ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها، ثم غذي كما يغذى الصبي، ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟ قالوا: بلى. قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكتوا. فأنزل الله عز وجل فيهم صدر سورة آل عمران إلى 84 آية منها.
نعم. ومع ذلك مضوا على غيهم والعياذ، يعرفون كما يعرفون أبناءهم، وإن فريق منهم لا يكتموا الحق وهم يعلمون. الحق من ربك، لا تكترث، الحق من الله جل وعلا باق محفوظ، أقبل عليه ولا تلتفت إلى إعراضهم وتزييفهم. نعم.
وعن الربيع بن أنس أن النصارى أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخاصموه في عيسى عليه السلام، فأنزل الله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل إلى 84 آية منها. وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن سهل ابن أبي أمامة قال: لما قدم أهل نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عيسى بن مريم، نزلت فيهم فاتحة آل عمران إلى رأس 80 منها. قوله تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. قال مقاتل بن سليمان: نزلت في اليهود، منهم حيي وجدي وأبو ياسر بنو أخطب وكعب بن الأشرف وكعب بن أسد وزيد بن التابوت. قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: المتشابه حروف التهجي في أوائل السور، وذلك أن رهطا من اليهود حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظراؤهما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له حيي: بلغنا أنه أنزل عليك ألف لام ميم، أنشدك الله، أنزلت عليك؟ قال: نعم. قال: فإن كان ذلك حقا فإني أعلم مدة ملك أمتك هو 71 سنة، فهل أنزل عليك غيرها؟ قال: نعم، ألف لام ميم صاد. قال: هذه أكثر من تلك، هي 61 و100 سنة، فهل غيرها؟ قال: نعم، ألف لام راء. قال: هذه أكثر، هي 231 سنة، فهل غيرها؟ قال: نعم، ألف لام ميم راء. قال: هذه أكثر، هي 271 سنة، ولقد خلطت علينا فلا ندري،
ولقد خلطت علينا،
ولقد خلطت علينا فلا ندري بقليله نأخذ أم بكثيره، ونحن لا نؤمن بهذا. فأنزل الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
نعم حجهم الله تعالى بذلك. هذا إن لم تفقهوه، أليس في القرآن ما يفقه التوحيد واضح وصريح؟ فلماذا لم تقبلوا التوحيد؟ عمدتم إلى ألف لام ميم وتركتم الآيات البيانات المحكمات في كتاب الله تعالى تدعوكم إلى توحيد الله تعالى وعدم التثليث إلى غير ذلك من أنواع الشرك الذي حجهم الله جل وعلا به. هذا العلم موروث من اليهود في هذه الأمة، واليهود ورثوه عن من قبلهم كذلك. اليهود ورثوه عن الآشوريين والبابليين واليونان، ورثوا هذا العلم عندهم، يستدلون بعلم الأحرف مرتبطا بعلم الأعداد على الأمور المستقبلية، فيجعلون لكل حرف قيمة يربطونها بها، وتبقى القيمة ثابتة على ما أينما ورد هذا الحرف في الاستعمالات عندهم فهو يمثل هذه القيمة. ومنه كذلك علم الجفر الذي بدأ ينتشر الآن للأسف الشديد، وهو علم أصله شيعي رافضي ينسبونه زورا وبهتانا إلى علي رضي الله عنه وجعفر بن محمد الصادق، يزعمون أنه فيه علم المستقبل وأحداث هذه الأمة إلى قيام الساعة، وأنهم يستعملون الاستدلال به على نهاية العالم ووقته. ولذا تجد الآن الكتابات والتسجيلات كثرت في هذا الزمان، القيامة سنة كذا، سيجري سنة كذا كذا، 2020 21 22، وتأتي السنون تمر والله جل وعلا يكذب كلها، وجل الله في علا سبحانه وتعالى. فبين الله تعالى أن يوم القيامة لا يأتي إلا بغتة، لا يعلم بذلك أحد إلا هو سبحانه وتعالى، جل الله في علا. فهذا العلم للأسف تسرب الآن إلى بعض المنتسبين للإسلام وبعض المنتسبين إلى العلم كذلك للأسف الشديد، سمنا بعلم الجفر وعلم الأرقام، ويقفون على آيات يقولون انظر هذه الآية رقمها كذا، والاسم الفلاني فيه الاسم الفلاني كذا، فإذا نزلنا الاسم على الآية وجدنا الرقم كذا، واقرأ كذب ودجل، نسأل الله العفو والعافية. وهذا كله كما تقدم معنا موروث عن الأمم الشركية الكفرية، فلا تلتفت إلى حجم واسم من يستعمل هذا في هذا الزمن، هذا دجل، هذا من الكهانة التي نهى عنها الإسلام. ليس هناك شيء اسمه علم جفر ولا علم الحروف، هذا كله كذب وهراء. وكما ترون مادته ممن؟ من اليهود، واليهود أخذوا عن أمم شركية من قبل من آشوريين ويونان وبابليين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعون سننا من كان قبل. نعم العرب استعملت علم الأرقام، لكن استعملته استعمالا حياتيا بحتا، لا علاقة له بعلم الغيب ولا استطلاع الأحداث ولا تقدير ما سيقع في سنة كذا، أو فلان اسمه كذا إذا سيجري عليه كذا، كحال قراءة الفنجان وقراءة الكف والرمل إلى غير ذلك من أنواع الكهانة والدجل. كلا، كانت استعمالات له مخصوصة جدا فيما يعرف بعلم حساب الجمل. حساب الجمل هو حساب استعمله العرب للتخفيف على أنفسهم من قضية الأرقام وكتابتها الطويلة، أرقام تكون كثيرة جدا، فاستعاضوا عنها بالأحرف، أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ذخذ، ضضغ، هذه الأحرف كل واحدة لها قيمة. فهو بدل أن يكتب الرقم الطويل يستعمل إيش؟ هذه الأرقام، من أول أبجد هوز وأنت مار إلى تسعة أحرف، هذا كل واحد بقيمته. أبجد أ واحد، ب اثنين، أبجد جيم ثلاثة، وهكذا إلى رقم تسعة. الحرف التاسع قيمته كم؟ تسعة. أبجد هوز حطي إلى هنا تسعة أحرف من واحد إلى تسعة، كل واحد هذه القيمة. قرش كلام، أبجد هوز حطي كلام، الكاف عشرة، الكاف عشرة، ينتقل من الأحد إلى العشرات، ينتقل من الأحد إلى العشرات. كلام، لام عشرين، الميم ثلاثين، حطي حاء، أبجد هوز حطي كلام، سعف الصين أربعين، وهكذا وأنت معه، واضح؟ إلى أن يصلوا إلى الرقم تسعين في مقابلة حرف، ينتقلوا بعد ذلك إلى إيش؟ آخر صعفص، صعفص الصاد تسعين. قرشت، انتقلوا إلى خانة إيش؟ المئات، القاف بمئة، الراء بمئتين، وهكذا يصل ألف. ثم تتكرر هذه العملية. فإذا أردت أن تقول مثلا كلمة مثلا سعد مثلا كلمة سعد سعد هذا رمز لرقم يعني بدل أن يقول كذا وكذا يقول سعد مثلا يرجع إلى حساب الجمل تنظر السين كم تساوي كذا والعين كم تساوي كذا تجمع هذه مع هذه سعد الدال كم تساوي كذا تجمع الثلاث الأرقام هذه القيمة التي قصد بها كلمة إيش سعد ولهم في ذلك ضابط لا يعتبرون الحرف المشدد لا يعتبرون ملغى التشديد عندهم ملغى لا تقول هما حرفان لا يعني محمد ميم واحدة هي فمحمد عندهم أربعة أحرف بإلغاء التشديد مطلقا كذلك يلغون التنوين وإن نطق أو كتب حتى يعني في لغة العرب بعضهم يستعمل كتابة بدل الضمتين ويضع نون حقيقية مثلا تقول عندما تقول مثلا جمل جمل المعروف عندنا أن تكتب جاء ما لام فوق ضمتين أليس كذلك جمل لا هناك عند العرب جمل نون يضع بدل الضمتين إيش نون حقيقية تكتب هكذا موجودة حتى في علم العروض موجودة فلا يعتبرون التنوين النون وإن كتبت أو نطقت لا يعتبرون التنوين لا يعتبرونه ويعتبرون الحرف الشمسي وإن لم ينطق يعتبرونه مثلا عندما تريد أن تمثل رقما باسم الشمس يسألك يقول كم بقي لي عندك تقول له الشمس هذا اعتمد فيه على حساب إيش الجمل الألف بقيمة واللام بقيمة اللام معنى شمسية يحسبونها جيد فهذا كان طريقة تعاملهم في ما يسمى بعلم إيش حساب الجمل حساب يبسط الأرقام الطويلة إلى إيش إلى حروف يسيرة تأتي بالمطلوب يعني أنت عندما مثلا ضضغ الغين ألف الغين ألف فإذا كان هناك مبلغ مثلا تكرر فيه الغين تقول مثلا مثلا غبي غيايا مثلا كررت حرف الغين مرتين كل غين من هذه كم تساوي ألف هذه ألف وهذه ألف ثم تنظر ماذا تريد أن تكمل به ثم تنطق بالكلمة التي تريد أن تعبر بها عن الرقم المطلوب أما هذا الذي يجري الآن يسمى حساب الجمل باستعمال طريقة اليهود وطريقة اليونان والأشكال البابليين وطريقة علم الجفر منسوب إلى الرافضة كل هذا دجل وكهانة والعياذ بالله نعم
قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن يهود أهل المدينة قالوا لما هزم النبي لما هزم الله المشركين يوم بدر هذا والله النبي الأمي الذي بشرنا به موسى ونجده في كتابنا بنعته وصفته وإنه لا ترد له راية فأرادوا تصديقه واتباعه ثم قال بعضهم لبعض لا تعجلوا حتى ننظر إلى وقعة له أخرى فلما كان يوم أحد ونكب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا وقالوا لا والله ما هو به وغلب عليهم الشقاء فلم يسلموا وكان
بينهم لفظا نقرأ ونكب يعني وقعت بهم نكبة نعم
ونكب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا وقالوا لا والله ما هو به وغلب عليهم الشقاء فلم يسلموا وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى مدة فنقضوا ذلك العهد وانطلق كعب بن الأشرف في 60 راكبا إلى أهل مكة أبي سفيان وأصحابه فوافقوهم وأجمعوا أمرهم وقالوا لتكونن كلمتنا واحدة ثم رجعوا إلى المدينة فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية
نعم نستفيد من هذا فائدة مهمة جدا واقع الآن في بعض علماء الأمة وهي مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام تتبعون سنن من كان قبلكم إخضاع الإسلام للتجربة إخضاع الإسلام للتجربة هم عرفوا الحق قالوا لا ننتظر ننظر إذا انتصر في المعركة القادمة فهو على حق فإن لم ينتصر فهو على باطل إذا جعلوا الإسلام معلق بمعطيات تجريبية والإسلام إنما هو الحق الذي أنزله الله جل وعلا بعلمه سبحانه وتعالى تبارك وتعالى تفهمه أنت أو لا تفهمه هذا لا علاقة بأن هذا هو الحق الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى الآن يخضعون المسائل الشرعية للتجربة فيأتون ببدع يستعملون يقول صدقت التجربة فيها وجدناها ناجحة وجدناها نافعة اهتدى بها فلان أسلم بها علان انتشر بها كذا نقول كل هذا لا يخرج عن كونها إيش بدعة وعن كونها محرمة هذا أمر آخر لا يجوز لك أن تستعمل التجربة للتصويب والتخطية، كلا، هذا ليس في الإسلام، ليس دين تجارب أبدا. وكذلك يفعلون مع الآيات عندما يختبرونها على علوم الغرب أو العلوم الحادثة والنظريات، يقول نجرب الآية، إذا وافقت التجربة، وافقت النظرية، وافقت المعطيات المتحضرة الحالية الحياتية، فهذا حق، وإلا كذا وإلا كذا، أو يعتمدون إلى التأويل، إذا لم يطعنوا ويشكوا أخذوا يعتمدون إلى التأويل الباطل، نسأل الله العفو والعافية. كل هذا لأنه ما يشأه جعل الإسلام والقرآن والهدى النبوي تابع لا متبوع، تابع لا متبوع، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
وعن محمد بن إسحاق
المحمدي،
وعن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا فأنزل الله عز وجل في ذلك قل للذين كفروا ستغلبون وعن عكرمة قال فنحاص اليهودي يوم بدر لا يغرن محمدا أن قتل قريشا وغلبها إن قريشا لا تحسن القتال فنزلت هذه الآية
قوله تعالى أهم خوف وخوف
قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا قال مقاتل بن سليمان في قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا نزلت في بني قينقاع من اليهود توعد المسلمين بالقتال فنزلت قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء قال ابن ظفر قيل إن وفد نجران لما دخلوا المدينة تزينوا بأحسن زي فتشوفت نفوس رجال من فقراء المسلمين إليهم فنزلت
نعم تنبيه على عدم الاغترار بشعارهم ولا شعائرهم انتبه مثل هذه الآيات وكذلك في قصة قارون فخرج على قومه في زينته واليوم الأمة مخدوعة بزينة الغرب الكافر نسأل الله العفو والعافية فيعدون لمناسباتهم وفرحهم ألبسة الكفار نسأل الله العفو والعافية فيغترون بالآن الإعلامية التي تظهر أقوام من الكفار في مثل هذه الملابس يتخذون تقليعات حتى في قصات الشعر والعيب ذكورا وإناثا للأسف الشديد فصارت هذه هي السائدة في بلاد المسلمين كلما ظهر التقليع هناك انطلق إليها في نفر من المسلمين فالإنسان عليه أن ينتبه لمثل هذه المعاني من كتاب الله جل وعلا نعم فهذه الشهوات لا بد أن تكون مرهونة بماذا؟ بالكتاب والسنة ليس كل شهوة وكل زينة محمودة فعلينا أن نكون حذرين نرد هذه الشهوات وهذه الزينة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم يسمون الزينة يقول لك أنا تجمل وهذه أوجه وهذه كذا نقول ليس إليك هذا إلى كتاب الله وسنة رسوله أنت عبد فعليك أن تسمع لسيدك تبارك وتعالى جل الله في علا نعم
قوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم عن عطاء بن السائب عن أبي بكر بن حفص قال لما نزلت زين للناس حب الشهوات الآية قال عمر الآن يا رب زينتها لنا فنزلت قل أنبئكم قوله تعالى
شيء والآخرة خير لك من الأولى والآخرة خير وأبقى ما عند الله كما قلنا ما عندكم ينفد وما عند الله باق نعم
قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو قال الكلبي لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة قدم عليه حبران من أحبار أهل الشام فلما أبصر المدينة قال أحدهما لصاحبه ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عرفاه بالصفة والنعت فقال له أنت محمد قال نعم قال وأنت أحمد قال نعم قال إنا نسألك عن شهادة فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاني فقالا أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله فأنزل الله تعالى على نبيه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فأسلم الرجلان وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني عن الكلبي قال لما نزلت إن الدين عند الله الإسلام قالت اليهود والنصارى لسنا على ما تسمين به يا محمد إنما اليهودية والنصرانية ليست لنا والدين هو الإسلام ونحن عليه فأنزل الله تعالى فإن حاجوك أي خاصموك في الدين فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقل الذين
ومن اتبعن
ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ قال فقالوا أسلمنا. فقال اليهود أتشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله؟ فقالوا لا. فنزلت وإن تولوا فإنما عليك البلاغ.
نعم، تحذير أيضا من طرائق اليهود، قوم بهد وأهل احتيال والنصارى كذلك بعضهم كذلك، إذن عليه أن يكون فاطن منتبه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لصاحبه يريد أن يبعثه إلى اليمن إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، أي ليعد العدة ويستعد لمثل هذه الحيل، فإنهم ربما يستدرجونك بكلام ليصلوا إلى معنى باطل يريدونه، فإنسان يكون فطن وحذر عند التعامل معهم. نعم.
قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ قال الواحدي اختلفوا في سبب نزولها. فقال السدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود إلى الإسلام، فقال له النعمان بن أوفى هلما يا محمد نخاصمك إلى الأحبار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إلى كتاب الله. فقال بل إلى الأحبار، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
نعم، هذا الذي الآن نقول تعالوا للشرع، قلنا بل إلى العلمانية، تعالوا بل إلى الديمقراطية، بل إلى مجلس الأمن، بل إلى الأمم المتحدة، بل إلى كذا، بل إلى كذا، كله نعم إلا الإسلام لا، الشريعة لا. فهذه الآية حق في هذه الأمة الآن بقوة وظهور. إن ألم ترى الذين لم يأتك علمهم بل رأيناهم وعلمناهم في هذا الزمن. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم؟ لا، تولوا تركوا العمل، لا يريدونه مطلقا. نعم.
وروى سعيد بن جبير وعكرمة
وكما لم تغني عن اليهود والنصارى فحكم عليهم بالكفر، كذلك لن تغني عن من انتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ودينه، سيحكم عليه بالكفر كذلك. فالكفر واحد. وقضية التولي ذكر الله تعالى عن أهل الكتاب في سورة المائدة، وذكر عن أهل الإسلام في سورة النور، وأعطى حكما واحدا وما أولئك بالمؤمنين في كل من الفريقين. نعم.
وروى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدرسة على جماعة من اليهود فدعاهم إلى الله، فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن يزيد على أي دين أنت يا محمد؟ فقال على ملة إبراهيم. قال إن إبراهيم كان يهوديا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلوموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم، فأبيا عليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
نعم، لأن التوراة التحريف الذي فيها على نوعين، تحريف كلم وتحريف معاني. فالذي جرى مثلا في قصة التحميم تحريف معاني من عندي من تحلو، قالوا هذا كذا، وبقي في التوراة نص كلام الله تعالى في حكم الزاني، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يزيح يده، يبعد يده، فلما أبعدها فإذا آية الرجم، فإذا آية الرجم. فلوجود هذا ووجود هذا صار الكتاب محل احتمال إيش؟ التحريف والتبديل، فجاء القرآن مهيمن عليه جميعا، فصار ما أقره القرآن هو الحق وما كذب القرآن هو الباطل، وما سكت عنه أذن لنا بروايته لا نصدق ولا نكذب. لماذا؟ لأنه محل شك، لأنه صار الكتاب محل إيش؟ محل شك، لا ندري هل هو مما انتحلوه وغيروه بالكلمات أو بالمعاني، ما ندري. وكذلك لما يسمونه بالتلمود والعهد الجديد والعهد القديم والعهد والعهد والعهد، كل هذه من وضع علمائهم، يجتمعون في المدرسة مكان هذا ويتباحثون ثم يخرجون كذا، يقولون الآية التي في التوراة كذا معناها كذا. فالعهد الجديد الموجود الآن يا إخوان هذا ليس هو التوراة، بعض الناس يظن العهد الجديد التوراة، هذا ليس التوراة، هذا تفسير التوراة الذي فسره الذين قال تعالى فيهم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أحبارهم ورهبانهم الذين وضعوا هذه المعاني لكتاب الله تعالى وهم يكذبون على الله عز وجل. ويرضى تعالى في القرآن تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل، واسأل من هذا إما السؤال حقيقة لأنه لقيهم عليه الصلاة والسلام كما في قصة الإسراء والمعراج، أو هو في كتبهم موجود، بعض ذلك موجود في كتبهم محفوظ وهم يعلمون أنه محفوظ موجود، لكنهم عن قصد غيروه وحرفوه في المعاني لأقوامهم وشرح التوحيد بأنه هو الشرك والعياذ بالله، جعلوا التوحيد هو الشرك والعياذ بالله. كذلك في آيات أيضا في القرآن التي تأمر بأن يسأل أهل الكتاب ويسألوا عن ماذا؟ عن التوحيد الموجود مقرر في كتب، لكنهم يكتمونه ويكذبون على أقوامهم. نعم.
وقال الكلبي نزلت في قصة اللذين زنيا من خيبر، وسؤال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم عن حد الزانيين، وسيأتي بيان ذلك في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. وقال مقاتل بن سليمان: نزلت في كعب بن الأشرف وكعب بن أسد ومالك بن الصيف ونعمان بن أوفى وبحري بن عمرو وأبي
وأبي نافع
وأبي نافع بن قيس وأبي ياسر بن أخطب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أسلموا. فقالوا: نحن أهدى وأحق بالهدى منكم، وما أرسل الله نبيا بعد موسى. فقال: أخرجوا التوراة نتبع نحن وأنتم ما فيها. فأبوا، فنزلت هذه الآية. قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء.
وذلك قول جل وعلا ما ذكر موسى عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأنهم قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى ما في فائدة. طيب هل أنتم آمنتم بموسى؟ فإذا جاءت الآيات ماذا قلها؟ أولم يكفروا بما؟ طيب أنتم كفرتم بموسى وطالبون بكتاب موسى مرة أخرى. ثم جاء الخطاب الفصل: قل فأتوا بكتاب من عند الله، ليس من عند زيد ولا عبيد. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم.
قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. قال ابن عباس وأنس بن مالك: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ووعد أمته ملك فارس والروم، قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات، من أين لمحمد ملك فارس والروم؟ هم أعز وأمنع من ذلك. ألم يكفي محمدا مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته، فأنزل الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الآية.
وإلى يومنا هذا يفعل هذا منافقو هذه الأمة وكفارها ممن ارتد عن دين الله جل وعلا، يتعاملون عن القرآن والحقائق الشرعية والأحاديث الصحيحة تعامل المنافقين واليهود. أن يكون كذا وأمريكا موجودة؟ كيف يقع كذا وروسيا موجودة؟ ماذا كذا وكذا والصواريخ البالستية موجودة والطائرات والبارجات؟ ما عندهم يقين في الله جل وعلا. والله تعالى يقول يرد على كل هؤلاء: قل اللهم مالك الملك. كل ما تذكرونه داخل في هذا الملك أم لا داخل؟ لكن الذي غير موجود ما هو المعلوم الآن؟ اليقين. ما عندكم يقين أصلا أنتم، أنتم لستم بمؤمنين بالله جل وعلا. لو عندكم إيمان حقيقي بالله ما قلتم مثل هذا. تتعاظمون أمريكا وروسيا على الله عز وجل، وماذا أمريكا؟ بل ماذا الحياة الدنيا كل؟ بل ماذا السماوات والأرض أصلا؟ ها؟ لكن للأسف القوم ما عندهم تعظيم لجل. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشهد الله في علا سبحانه وتعالى. فهم يضربون لله الأمثال ليصدوا الناس عن سبيله. إلى يومنا هذا هذه الآيات تخاطب هؤلاء وتخاطبنا ألا نغتر بخطابهم، لا تلتفت لمن يعظم المخلوق وينسى الخالق جل الله في علاه. نعم.
وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال: حدثني أبي عن أبيه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخندق يوم الأحزاب، ثم قطع لكل عشرة 40 ذراعا. قال عمرو بن عوف:
يعني يحتفرون، حدد معلم كل 40 يحفرون قطعة معينة بحدود بخط معين محدد. نعم. وهذا في تفريق العمل واشتراك الجميع في الأداء، وهنا تأتي المنافسة في الحرص على الإنجاز ونحو ذلك. هذه كلها من الطرق الدعوية المهمة في توزيع الأعمال. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادر أن يؤتي رجل على قوة ليحفر خندق وحده، أليس كذلك؟ لكن لا، هذا الدين دين جمعي، الناس تتضافر جهودها وتتعاون لكي يقوموا بدين الله تبارك وتعالى جل الله في علاه. نعم.
قال عمرو بن عوف: كنت أنا وسلمان
حتى انتصار آخر الزمان ما يتحقق إلا بالجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الرابع نهد إليهم أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة على أهل الكتاب. نعم.
قال عمرو بن عوف:
هذا مهم جدا يا أخوان، لأن هناك قوم يريدون أن يقيموا دولة وهم يحتقرون أهل الإسلام أو يكفرونهم بالجملة، هذا كلهم أصلهم الكفر، كلهم كفار وأوى. فيجلس يا أبراجي العجيب طق الأحكام ويريد أن ينزل إلى الناس ويعلم الناس ويصبر على أذى الناس كما فعل الرسل من قبل، ولا يريد أن يعذر بالجهل ولا يريد أن ينظر في حال أمة التغييب العظيم الذي وقعت فيه فيحتاج إلى بيان واستبصار إلى غير، لا يتفت إلى كله ويريد أن ينتصر. هذا ما يأتي، ما يأتي تسميها خلافة تسميها دولة تسميها ما شئت، لكن إذا انحرفت لن تنتصر. لماذا؟ لأن الله تعالى هو سنن، إذا خالفت سنن الله تعالى فلن يأتيك النصر، لأن النصر مرهون بهذه السنن، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الأمر مفروغ منه، فهو يريد أن يعارض السنن ويريد أن يأتي له النصر. ويخادعون أتباعهم ببعض الأعمال هنا وهناك. على كل الإنسان يكون بصير يا أخوان، الحق ما تقدم ليس خاضعا للتجربة، ليس خاضعا، إنما هو دين واضح المعالم يسلك ويتبع فيه السنن الشرعية، ينصرهم الله تعالى كما نصر من قبلهم جل الله في علا. الإنسان يكون بصير يا أخوان، لهذه الأيام هناك حركة يعني سننتبه، يعني نقول سجون الطواغيت في جزيرة العرب مليئة بالدعاة العلماء والمجاهدين، ما حررتم سجونا هناك؟ طيب سجون مصر ملأها السيسي العامي ومن قبله كذلك بدعاة علماء ومجاهدين، ما حررتم سجونا هناك؟ هناك سجون في فلسطين مليئة بمجاهدين، ما حررتم؟ هناك سجون في كذا، يعني مثلا انتقائيا انتبه يا إخوان. نعم.
قال عمرو بن عوف: كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن المزني وستة من الأنصار في 40 ذراعا، فحفرنا حتى إذا كنا تحت الإناب أخرج الله من بطن الخندق صخرة مروة كسرت حديدنا وشقت علينا، فقلنا يا سلمان ارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبر هذه الصخرة، فإما أن نعدل عنها وإما أن يأمرنا فيها بأمره، فإنا لا نحب أن نجاوز خطه.
لا إله إلا لا نحب أن نجاوز خطه، خط في الأرض يعني سبحان الله ما بدأ يحقق المعاني، ما المقصود؟ هل المقصود ذلك؟ طيب هو المقصود حفر الخندق، الخندق نحفر، نأخذ يمين قليلا نحفرها. لا، لماذا؟ ثقة في رسول الله ويقينا في أمر الله تبارك وتعالى. الله تعالى حدد أن يكون خندقنا في هذا المكان، أدنى مخالفة يتذكرون أحد، ذكرون إيش؟ أحد. حصل النصر للمسلمين وبدأت الغنائم تجمع، فقالوا ما لنا؟ هذه خلاخل النساء قد أدبرت، وهذا الغنائم تقسم، ما لنا مقسم؟ فقال لهم قائلهم: لا تبرحوا مكانكم، متأولون فقط. فنزلوا فكانت الهزيمة في آخر اليوم، نسأل الله العفو والعافية. لاحظ، فهنا هذه دروس تعلموها يا إخوان، لا تضرب الله ورسول الأمثال، قيل كيف عن كذا يفعل كما هو، لا تقول يا أخي جرب فلان، لا جرب فلان، أنا أكيد أنه أخطأ في تجربتي أو ابتلي في تجربتي، لكن نحن نقول الدين ليس محل تجارب أصلا، عليك أن تعمل بالحق، إن مات في سبيله فلان قد مات من قبله رسل في سبيل ذلك، لست بأنفس عند الله تعالى وأغلى وأسعد من هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن يبقى الحق هو الحق. فعلي يا إخوان دائما أن نكون حذو القذة بالقذة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فرق سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضارب عليه قبة تركية، فقال: يا رسول الله خرجت صخرة بيضاء مروة من بطن الخندق فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما يحيك فيها قليل ولا كثير، فمرنا فيها بأمر، فإنا لا نحب أن نجاوز خطك. قال: فهبط رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سلمان الخندق والتسعة على شفة الخندق، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المعول من سلمان وضربها ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها، يعني المدينة، حتى كأن مصباحا في جوف بيت مظلم، وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتح فكبر المسلمون، ثم ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها، حتى كأن مصباحا في جوف بيت مظلم، وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتح وكبر المسلمون، ثم ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها، حتى كأن مصباحا في جوف بيت مظلم، وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتح وكبر المسلمون، وأخذ يد سلمان ورقى، فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد رأيت شيئا ما رأيت مثله قط. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القوم فقال: رأيتم ما يقول سلمان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم، أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب، وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها. ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب. وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها، ثم ضربت الضربة الثالثة فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب. وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها فأبشروا. فاستبشر المسلمون وقالوا الحمد لله، موعد صدق وعدنا النصر بعد الحفر. فقال المنافقون ألا تعجبون، يمنيكم ويعيدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأنها تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق ولا تستطيعون أن تبرزوا. قال فنزل القرآن: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وأنزل الله تعالى في هذه القصة قوله: قل اللهم مالك الملك الآية.
نعم، الله قادر على كل شيء. الله فيه. هنا نستفيد ماذا؟ لاحظ، الصحابة مباشرة استبشروا وما أشكى عليهم الخبر. لماذا؟ لثقتهم ويقينهم في النبي عليه الصلاة والسلام. أما المنافقون لمن في ربهم يترددون، هذه الأخبار نسبت لهم كما نخاطب الآن الناس، نقول سيأتي الفتح وستهزم أمريكا وستهزم روسيا وستذهب هذه الحضارة ويأتي تأتي حضارة الإسلام ويقوم الدين، فيقول هذا يحلم، هذا أسكب عليه ماء لعله يفيق مما يقول. الخطة النفاقية إلى يومنا هذا ماضي، والآلة الإعلامية تخدم مثل هذا الخطاب، نسأل الله العفو والعافية. فعلى الإنسان يثبت، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب الصخرة المروة، المروة سميت مروة لماذا؟ لشدتها وصلابتها مع بياضها وشفافيتها، يعني صخرة قوية وبيضاء حسنة، فهي من أشد الحجارة تماسكا وقوة. ضربها في الضربة الأولى بشر بشارة، في الضربة الثانية بشر بشارة، في الضربة الثالثة بشر بشارة. الصحابة يسمعون هذا ولا ينكرون من ذلك شيئا ولا يرتابون في ذلك مثقال ذرة. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. نعم.
قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال ابن عباس: كان الحجاج بن عمرو وكهمس بن أبي الحقيق وقيس بن زيد وهؤلاء كانوا من اليهود يباطنون نفرا من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم. فقال رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير:
يباطنون يعني من البطانة، يتقربون إليهم ويحسنون إليهم ويهدون إليهم ويجالسوهم ويسرون إليهم، يعني يريد أن يتخذ ويش صديق كما يقال الآن. نعم.
وسعيد بن خيثمة: لأولئك النفر اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا لزومهم ومباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم. فأبى أولئك النفر إلا مباطنتهم وملازمتهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
نعم، هذا كقول في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا النصارى، في آل سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وفي آل عمران ماذا قال الله تعالى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيش الآية وراء؟ يا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفهم الآية. فلاحظ الآن هذا الذي يجري إلى يومنا هذا، يقول هؤلاء معنا في الوطن، وهؤلاء أظهروا لنا كذا من السلم وساعدوا الدولة الفلانية وأغاثوا المنكوبين في المنطقة العلانية وإلى غير ذلك، يريدون أن يتخذوا أعداء الله تعالى بطانة من دون المؤمن، صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الذي يجعل المؤمن من الذل بسبب هذه البطانة. لو أننا اعتزلناهم لنصر الله جل وعلا، لو أن استعملنا أهل الإسلام ولجأنا إلى علم الكتاب والسنة نصر الله جل وعلا، لكن هذه الورطة التي نعيشها اليوم الآن مشاكل نذهب بها إلى من؟ إلى مجلس الأمن، إلى مجلس الأمة، إلى كذا إلى كذا، ليحل لنا الأعداء مشاكل التي هم سببها، ليأتون بالأمن الذي هم من ذهب به، ليعطون المال الذي هم أغرقون في ديون الربا به وبالمعاهدات إلى غير ذلك. فما من شيء إلا أرادوا به الخبال لنا، ونحن نبحث عن النصر والتمكين عندهم وحلول المشاكل والخلاص عندهم، والعياذ بالله. نعم.
وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: نزلت في عبادة بن الصامت نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري.
وقال الكلبي نزلت في المنافقين.
وقال الكلبي: نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه، كانوا يتولون اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخبار ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى هذه الآية ونهى المؤمنين عن مثل فعلهم. وعن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري وكان بدريا نقيبا وكان له حلفاء من اليهود، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال عبادة: يا نبي الله، إن معي 500 رجل من اليهود، وقد رأيت أن يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدو، فأنزل الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء الآية.
نعم، لا حاجة له بهم لقوته ومنعته عليه الصلاة والسلام، كما قال رجل: ارجع فإننا نستعين به مشرك، بعد أن استقبله الأمر عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال الذي يجب أن لا علاقة له بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مظهرا ليش دينه وتوحيده، وما كان شيء شق عليه
من الرسول وتزدريه الدين، وما تدري بأن نفتديه.
الذي يجب الآن تضييع للدين، ويحتجون بفعل النبي عليه الصلاة والسلام بمكة أنه استعان بفلان ودخل في حلف فلان ودخل في جوار علان، نقول هذا كله مع إظهاره للدين وعدم تقديم أدنى تنازل في توحيد رب العالمين جل الله في علاه، والآيات واضحة في سورة الإسراء وسورة الكافر وغيرها من الآيات. هؤلاء يضربون مثال لكي يضيعوا الدين بدعوى إيش؟ أن الغلب الكفار والأكثر الكفار وأنهم مستضعفون. نقول الاستضعاف لا يعني أن تضيع دين الله جل وعلا سبحانه وتعالى، جل الله في علاه. فالذي يجري الآن نفس ما وقع من 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 المنافقين من قبل، يفرحون إذا انهزم الإسلام، وهذا موجود إلى يومنا هذا. اليوم في من ينتسب الإسلام، من يكره أن تقوم دولة الإسلام، من يكره أن تقوم دولة شريعة الرحمن جل الله في علاه سبحانه وتعالى، هذا موجود للأسف من أقوام ربما يكون يصلي في المسجد وربما عنده خدمات وحب للإسلام، لكنه للأسف الشديد ما يحب أن تكون هناك إيش الدولة الإسلامية التي تحكم بالعدل وتقيم شرع الله جل وعلا وتقيم الحدود. لماذا؟ لأنه صاحب هوى ويحب الأهواء، يحب أن تبقى المرأة متبرجة، ويحب أن تبقى هناك أفلام ومسلسلات، وأن يبقى هناك مباريات، وأن تبقى هناك كذا، يحب هذه الأمور، لأنه يبغض دولة الإسلام والعياذ بالله. وهذا والعياذ بالله نخاطبه بأن يقرأ سورة محمد فإنها تتنزل عليه بحذافير، يا نسأل العفو والعافية. نعم.
وعن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن وابن جريج: زعم أقوام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله، فقال: يا محمد، إنا نحب ربنا، فأنزل الله تعالى هذه الآية،
يسمونها آية المحنة والامتحان والابتلاء. نعم.
وعن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وهم في المسجد الحرام، وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام، وجعلوا في آذانها الشنوف وهم يسجدون لها، فقال: يا معشر قريش، لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل، ولقد كان على الإسلام. فقالت قريش: يا محمد، إنما نعبد هذه حبا لله ليقربونا إلى الله زلفى، فأنزل الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله وتعبدون الأصنام لتقربكم إلي فاتبعوني يحببكم الله، فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم، وأنا أولى بالتعظيم من أصنامكم.
أي بأن تطيعوا أمري وأنا أمركم بتوحيد الله جل وعلا. ولا أحد يصنعون الأصنام ويزينونها ويعبدونها من دون الله، نسأل الله العفو والعافية، ويصرحون بهذه العبادة: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يضعون بيض النعام و الشنوف على الآذان. بيض النعام لماذا يضعونه يا أخوان؟ هذه عقيدة نصرانية أصلا، وعقيدة ربما تكون من أقدم من النصارى كذلك. النصارى يعلقون بيض النعام على صلبانهم، وانتحل هذا بعض أصحاب الآلهة وأخذ قريش كذلك يعملون بها. يقولون هي دلالة على العناية، دلالة على إيش؟ على العناية والحفظ. لماذا بيض النعام تحديدا؟ النعام يعني ما نسكن نقول فيه غباء، المهم يعني إذا أراد أن يحفظ بيضه ماذا يصنع؟ يدفنه تحت الرمل. طيب الآن هو عرضة لوطئ الأقدام، أليس كذلك؟ وعرضة لنهشي الضواري. طيب هل هذا مكان حفظ؟ تضعين فيستدلون عليه ماذا يقولون؟ يقولون: مع أنها تفعل هذا إلا أن النعام موجود إلى يومنا هذا، من حفظ البيضة؟ الله. فيقول الآلة: تحفظنا كما حفظت بيضة النعامة، فيتذكرهم. وقال بعضهم: يعلقونها للتذكير بالمراقبة، يعني كما أن الله تعالى راقب هذه البيضة وحفظها فالآلهة تراكم، انتبهوا لا تخطئوا لا تأثم، وهم يشركون بالله عز وجل. فانظر إلى ضحالة هذه العقول، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما ذكر الله تعالى في سورة إبراهيم: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا. الشنوف زينة، اسم للزينة، يقول شنف الآذان أي زينها أمتعها بشعر أو بصوت أو نحو ذلك. فالشنوف هذه لا عدة معاني، هنا تراد بها الزينة، يراد بها إيش؟ الزينة. فيطلق على القرط، القرط الحلق. وبعضهم قال لا، الشنوف ما يوضع من الزينة على أعلى الأذن والقرط على أسفله، القرط على أسفله، ومنهم من أطلقه على القرط عموما. فيزينون هذه الآلهة ويعبدون من دون الله جل وعلا. نعم.
وعن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن اليهود لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه أنزل الله تعالى هذه الآية، فلما نزلت عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود فأبوا أن يقبلوها، على اليهود فأبوا أن يقبلوها. وعن محمد بن إسحاق
محمدي.
وعن محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد عن محمد بن جعفر بن الزبير قال نزلت في نصارى نجران، وذلك أنهم قالوا إنما نعظم المسيح ونعبده حبا لله وتعظيما له، فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليهم. فقال مقاتل بن سليمان لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن الأشرف وأصحابه إلى الإسلام قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ولنحن أشد حبا لله مما تدعون إليه، فنزلت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني.
حسنا.